الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقد اطلعت على قصيدة لمحمد حسن فقي تحت عنوان المسجدان، أشاد فيها بفضل المصطفى عليه الصلاة والسلام وما ترتب على بعثته وهجرته من الخير الكثير والعز المكين للمسلمين، وأشاد بفضل المسجدين المكي والمدني، وقد أحسن في ذلك، ولكنه غلط غلطا عظيما في بعض أبياتها، فوجب التنبيه على ذلك لئلا يغتر به أحد، وليعلم من يقف على هذا التنبيه عظم خطر الغلو وسوء عاقبته. وقد حذر الله من ذلك في قوله سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وذلك تحذير منه سبحانه لأهل الكتاب من الغلو، وتحذير لنا أن نفعل فعلهم. وقد وقال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. خرج البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. قلت: جاء الحديث في صحيح البخاري أحاديث الأنبياء، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهذه النصوص توجب على المسلم أن يحذر الغلو والإطراء في حق النبي صلى الله عليه وسلم وحق غيره من الأنبياء والصالحين، وتوجب عليها أن يلزم الحدود الشرعية في أقواله وأفعاله حتى لا يقع في الشرك والبدع والمعاصي. وهذا بيان ما غلط فيه الشاعر المذكور، قال ما نصه: أنا آت أيا أيها الروض فامسحي بيديك النديتين الكروبا، يا نبي الهدى وما زلت أرجو رغم إثمي ألا أبوء بخسري. أنا في ساحة الكريم وقد يملك أمري ولست أملك أمري، أنا في سجني والإسار كئيب ضائق منهما بسجني وأسري، فأجرني فدتك نفسي، فقد يغفر ربي إذا شفعت لوزري. فأجرني فدتك نفسي، فقد يغفر ربي إذا شفعت لوزري. شفعت فأجرني فدتك نفسي، فقد يغفر ربي إذا شفعت لوزري. ها هنا الملاذ لمن رام ملاذا يقيه من كل شر. هذه طيبة يعود بيسر إن أتاها الذي ينوء بعسر. ففي هذه الأبيات أنواع من الشرك الأكبر لم ينتبه لها الشاعر هداه الله. ففي البيت الأول من هذه الأبيات السبعة طلب الشاعر من الروض أن يمسح عنه بيديه أن يمسح بيديه الكروب، وهذا الطلب لا يقدر عليه إلا الله سبحانه، فالروض لا يقدر على ذلك. وهكذا المصطفى صلى الله عليه وسلم إن كان الشاعر قصده بذلك، وإنما يطلب من مثل هذا من الله عز وجل القادر على كل شيء. أما الجمادات والأموات من الأنبياء وغيرهم فلا يجوز أن يطلب منهم كشف الكروب، لأن ذلك ليس من شأنهم وليس في قدرتهم، بل ذلك إلى الله سبحانه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تتذكرون. وفي البيت الثاني والثالث والخامس والسادس يرى الشاعر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحط عنه خسره وألا يرجع خائبا، ويزعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك أمره ويستجير به في البيت الخامس، ويعتبره في البيت السادس الملاذ، الملاذ لكل من رام الملاذ من كل شر. وهذا كله خطأ وضلال وشرك أكبر، فإن الدعاء والاستغاثة والاستجارة وجميع العبادات يجب إخلاصها لله وحده، ولا يجوز أن تصرف لغيره من الأموات وغيرهم. والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان حيا حياة برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه، لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه، لا يجوز أن يدعى أو يستغاث به بعد الوفاة. وهكذا الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ولا يجوز أن يدعو ولا يستغاث بهم أو يستجار. وهكذا كل مؤمن له حياة برزخية تليق به وروحه في الجنة مع أرواح المؤمنين، ولا يجوز أن يدعى مع الله أو يستجار به. فالعبادة لله، فالعبادة حق لله وحده، والدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن في من حديث النعمين النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وقد قال الله عز وجل وإن المساجد لله، إن المساجد لله النعمان بن بشير رضي الله عنهما. وقد قال الله عز وجل المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وهذا نص من كلام الله عز وجل بعد يعم الأنبياء وغيرهم، ولا يستهل ذلك إلا دعاء الحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما قال عز وجل في قصة موسى مع الإسرائيلي الذي استغاث به فاستغاث الذي من شيعته الذي من عدوه الآية. وقال تعالى ذلكم الله ربكم له الملك ولتدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأخبر الله سبحانه في هذه الآية أن جميع الذين يدعوهم أهل الشرك لا يسمعون دعاءهم، وأنهم لم يسمعوا ما استجابوا لهم، وأنهم يوم القيامة يكون شركهم، وهذا يعم الأنبياء وغيرهم. وقد سمى الله دعاءهم شركا، فوجب الحذر منه وإخلاص العبادة لله وحده. وفقنا الله وسائر المسلمين لما فيه رضاه والسلامة من أسباب غضبه، ومن علينا جميعا بالفقه في الدين والثبات عليه، وحافظنا جميعا من كل ما يغضبه إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعه بإحسان.